أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: لو يعلم الناس ما في زيارة الحسين عليه السلام من الفضل لماتوا شوقا وتقطعت أنفسهم عليه حسرات. قرأنا هذه الرواية، في ذيك الرواية قلنا نقرأها لكم: لو يعلم الناس ما في زيارة الحسين عليه السلام من الفضل لماتوا شوقا وتقطعت أنفسهم عليه حسرات. قلت: وما فيه؟ عمرو بن مسلم سمع الكلام قال: شنو فيه يعني تقطعت أنفسهم حسرات؟ قال: من أتاه تشوقا، عند اشتياق لزيارة الحسين، فأتى الحسين شنو؟ تشوقا. من أتاه تشوقا كتب الله له ألف حجة متقبلة، وألف عمر مبرورة، وأجر ألف شهيد من شهداء بدر، وأجر ألف صائم، وثواب ألف صدقة مقبولة، وثواب ألف نسمة بل أريد بها وجه الله. ولم يزل محفوظا سنته من كل آفة أهونها الشيطان، ووكل به ملك كريم يحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوق رأسه ومن تحت قدمه. فإن مات سنته، اللي مات فيها سنة اللي زار فيها الحسين، مات في هذه السنة، حضرته ملائكة الرحمة يحضرون غسله وأكفانه والاستغفار له، ويشيعونه إلى قبره بالاستغفار له، ويفسح له في قبره مد بصره، ويؤمنه الله من ضغطة القبر ومن منكر ونكير، وبقش بعد أن يروعانه، ويفتح له باب إلى الجنة، ويعطى كتابه بيمينه، ويعطى له يوم القيامة نورا يضيء لنوره ما بين المشرق والمغرب، وينادي مناد: هذا من زوار الحسين، ينادى في المحشر: هذا من زوار الحسين شوقا إليه. فلا يبقى أحد يوم القيامة إلا تمنى يومئذ أنه كان من زوار الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد. هذا مصداق شيء ممن أنه إذا عرفوا ما في زيارته ماتوا شوقا إليه وتقطعت أنفسهم عليه. إذا شاف واحد يوم القيامة هذا الشخص الذي أكثر ما يحتاج الإنسان إلى موته، لحظة الموت، لحظة التغسيل، نزع الروح، يرى ما عليه زائر الحسين، قطعا تقطعت نفسه عليه حسرات. وفقنا الله وإياكم لزيارته في القريب العاجل، وأن لا يفرقنا بين أن لا يفرق بيننا وبين الحسين، وأن يجعل لنا قدم صدق مع الحسين وأصحاب الحسين. قد تترتب، ما أدري، قد تكون الأفضلية بلحاظ آخر، يعني قد تكون الأفضلية بسبب ملاك آخر. نعم، قد يكون ما في ملازمة يعني. بقي هنا أمران، فرجع إلى بحثنا من عالم الدار إلى عالم. خب، طلب العلم هم له ثواب كبير، هم تزور الحسين وتطلب العلم هم زين يا شيخنا. بقي هنا أمران. الأمر الأول أنه لو فرضنا أن الفضولية حصلت في الكل في الذمة، وذكرنا بالأمس أنه هنا أقسام ثلاثة أو أقسام بليمة أربعة، قلنا أقسام كم؟ إما مثمن اثنين في ثلاثة ستة، أقسام ستة، ونذكر بعض الأمثلة. المهم أن الكل في الذمة تارة يكون سابقا على عقد الفضول، وتارة متولدا من نفس عقد الفضول. فهنا مثالان: لو فرضنا بأن الشخص يملك في ذمة الآخر 10 كيلو من الحنطة، إما لأنه اشترى منه الكل 10 كيلو من الحنطة، أو أتلف الغاصب 10 كيلو من الحنطة فاشتغلت ذمته 10 كيلو من الحنطة للمالك. إذن قبل وجود عقد الفضول هناك كلي في الذمة، وهو أن الشخص يملك في ذمة الغير بأي سبب كان، ما لنا علاقة بالآن، 10 كيلو من الأرز. سمع الولد أن أباه يملك في ذمة الجار 10 كيلو من الأرز، جاء الولد وأنشأ العقد الفضولي على ذاك الكل في الذمة المملوك لأبيه، وأباه لم يأذن له لا في البيع ولا في الشراء. فذهب الولد إلى صاحبه وصديقه وقال له: بعتك 10 كيلو من الأرز الذي يملكها أبي في ذمة جارنا. هذا جعل المبيع فضولي أو لا؟ اشتريت منك هذا الشيء بالثمن وهو 10 كيلو من الأرز الذي يملكها أبي في ذمة جاره. هنا صارت الفضولية في الثمن أو المثمن لكلي في الذمة ثابت في رتبة سابقة. هذه صورة. وتارة لا، إنما حصل الكلي في الذمة بنفس المعاوضة. فجاء الولد وقال للبائع: أشتري منك هذه البضاعة 10 دينار في ذمة أبي. 10 دينار في ذمة من؟ أبي. فهذه فضولية في الثمن حصلت بنفس بيع أو شراء الفضولي. أو قال: أبيعك 10 كيلو من الأرز في ذمة أبي بهذا الثمن. فصارت الفضولية ناشئة في المبيع الكلي في الذمة الحاصل بنفس المعاوضة، بنفس الفضولية، بنفس العاقد. إذن هذا ما يهمنا، المهم أن الفضولية حصلت في العين الكلية في الذمة لا في العين الشخصية. كلي في الذمة سابق، كلي في الذمة حصل بنفس المعاطاء بنفس الفضولية. هذا لا يضر الآن فيما هو المهم في المسألة. هذا هو محل البحث. كان البحث كله في الفضولية في الأعيان، في الأعيان أبيعك هذه السيارة، هذا البستان، هذا الجهاز بهذا الثمن، بهذه الدنانير. كل كانت الفضولية في الأعيان الشخصية، الآن صارت عندنا فضولية في الكلي، فذ في الذم. هذه صورة المسألة. خلنا نقرأ شوية لما نصل إلى هذا المطلب الأول، وهو تصوير محل البحث. بقي هنا أمران، هذا الأمر الأول: لا فرق على القول بصحة بيع. واضح أنه الأدلة التي ذكرناها في تصحيح بيع الفضولي لا علاقة لها بكون الثمن أو المثمن أعيان شخصية أو كلي في الذمة. فمن صاف فإذا أجاز المعاملة يجب عليه أن يدفع الثمن أو المثمن الذي هو كلي في الذمة. لا فرق على القول بصحة بيع الفضولي بين كون مال الغير عينا أو دينا في ذمة الغير ومن الكل في الذمة. جعل العواض، هذا ابتداء يجعل العواض، جعل العواض ثمنا أو مثمنا في ذمة الغير، فتولد الكل في الذمة من نفس العقد. جعل العوض ثمنان، هذه فضولية في الثمن كما لو كان الفضولية في المشتري، أو مثمنان الفضولية في البائع. في البائع. المطلب الثاني مر علينا إذا تتذكرون في أوائل كتاب البيع، أن الكلي بما هو كلي لا يحكم العقلاء بالمالية والملكية ما لم يضف إلى الذمة. فلو نظرنا إلى 10 كيلو من الأرز، كلي 10 كيلو من الأرز القابل للانطباق على كثيرين، لو لم يضف إلى أي ذمة هل العقلاء يعتبرون له المالية؟ ولا زين، اكو احنا نتصور الان 1,000,000 طن من الذهب، يلا حطوا لنا ماليه وشنو وملكيه. ما لم يضاف الى ذمه احد، الكلي بما هو كلي ليس كليا في معين ولا كليا في الذمه. ما لم يتحقق هذا اصلا لا يعتبر العقلاء له ماليه ولا يعتبر العقلاء له ملكيه، لانه مو متشخص، ما يرونه متشخصا، يرونه كلي غير متشخص. والكلي الذي لا يتشخص بشيء، لا يتقيد بشيء، لا ملكية ولا مالية عقلائية له. فمن هنا نسأل بماذا يتشخص الكلي؟ كلامنا من الكلي في الذمة يقول بشيء، الأول وهو المعروف أن يضاف إلى الذمة، كأن أقول أبيعك 10 كيلو من الأرز في ذمتي. أكثر المعاملات شنو شيخنا شيخ هاشم؟ كلية في الذمة. أكثر المعاملات في الخارج مو أعيان شخصية. أنت تذهب إلى الدكان ما تشتري هذه العلبة من الصلصال قجهرنجي، ما تشتري هذه العلبة من الصلصال، تشتري كلية الصلصال، وهذا مصداق لكلية الصلصال. وش سمون أنتون شيخ هاشم؟ معجون. معجون أسنان لو معجون معجون الطماطة يسمونه في بحث الصغر المعجون الاختراعي. واحد ستة وش المعجون يقول هي الطماطة يعني يقصدون صلصل. المعجون الاختراعي بحث الصحيح ولا يسمونه المعجون. إذن يتشخص الكلي في الذمة بإضافته إلى الذمة. فإذا أضيف 10 كيلو من الأرز في ذمة السير ضياء تشخص، فصارت له مالية وملكية، وهكذا. وهذا هو الطريق المعروف والمعهود عند العلماء. الأسلوب الثاني لتشخص ما في الذمة لا بإضافته إلى الذمة بل بالقصد. فلو فرضنا أنني قلت للشيخ مصطفى بعتك الكتاب بعشر دينار، وأقصد أن عشر دينار في ذمة أبي أو في ذمتي أو في ذمة جاري، ما دام أنت قصدت، حتى لو لم تبرز الإضافة إلى الذمة يكفي في القصد في تعيين وتشخيص ما في الذمة، فيتعين ذلك بالقصد. فإذا كم طريقة عندنا؟ إما الإبراز وهو إضافة إلى الذمة أو القصد، وكلاهما محققون لتعيين ما في الذمة، وهذا الثاني محل لاعتراض وتأمل لجمع من الأعلام كالمحقق الإيرواني، يقول القصد بما هو قاصد عند المرتكزات العقلائية ما لم يبرز ويضاف إلى الذمة إثباتا، وما زال قصد ثبوتي في النفس لا يترتب عليه آثار عند العقلاء. مجرد القصد النفساني القائم في أفق النفس لا أثر له عند العقلاء ما لم يبرز ويضاف إلى الذمة. أنا قاصد أن تكون الدينار في ذمة فلان، ما له أثار. نعم إذا لم يبرز فعدم الإبراز قرين على أنه في ذمته. واحد يقول هكو، أنا أقول أبيعك الكتاب بدينار ويقصد دينار في ذمته، يقولون لا، هذا من باب دلالة عدم الإسناد إلى ذمم الغير قرين على أنه هذا نفس إبراز إلى أنه في ذمته. أما أن يقول بعتك الكتاب بدينار ويقصد أن هذا الدينار في ذمة من؟ في ذمة أبيه. لا يحكم العقلاء بأنه تشخص الكلي، ونحكم بالمالية ونحكم بالصحة التأهلية وقابلية العقل للإجازة. لا، الملكية والمالية عنصر إثباتي عند العقلاء لا عنصر ثبوتي. شنو تقول شيخ علي أنت مع الإيرواني والسيد الخوئي أو مع الشيخ؟ شنو يكفي القصد؟ لو اطلع العقلاء على قصده كفى ذلك. يا شيخنا يا سيدنا الخوئي، لو اطلع العقلاء على أن هذا عندما باع قصد وما أبرز القصد، ألا يكفي أن العقلاء يقولون بأن هذا الإبراز لا موضوعية له، الإبراز كاشف عن القصد، فالمهم هو القصد، ولو صال إبراز بلا قصد كما لو كان نائما ما له أثر، المدار على القصد، غايته الإبراز كاشف عن القصد، لأن له موضوعية في الحكم بالمالية أو الملكية. ولو اطلع العقلاء على أنك قاصد بأنك تهذا الدينار في ذمة الغير لقبلوا ذلك. نعم،
هي المالية من أمور اعتبارية
عقلائية. نعم، اعتبار عقلائي.
فالخو يشترط من أمور الاعتبارية إضافة للمحسن الإبراز.
كيف؟
يقول أنه حقيقة الاعتبارات هي أمور نفسية وتبرز بشرط الإبراز، ورتب عليها
آثار
في كثير من الموارد.
فرق عند السيد الخوئي بين نفس الاعتبار وبين الإنشاء. الإنشاء هو إبراز الاعتبار، والاعتبار ما يشترط فيه الإبراز الذي ذكره سيدنا الخوئي في الإنشاء، يقول بناء على مسلك التعهد فإنه الإنشاء إبراز الاعتبار النفساني، هذا إنشاء في الإنشاء. أما الاعتبارات عام، قد يكون عندنا اعتبار نفساني، هو يرى الاعتبار، تمني اعتبار نفساني، الترجي اعتبار نفساني، إذا قلت أتمنى هذا إبراز للاعتبار لا أنه محقق للاعتبار. فليس الاعتبار متقوم بالإبراز، الإنشاء متقوم بالإبراز لا نفس الاعتبار. فالعقلاء يقولون متى ما قصد الشخص أنه بل يضيف يريد ويقصد إضافة بل الكل إلى ذمة فلان، فنحن نحكم أبرز أو لم يبرز. المسألة أنه الآن صغروية، ما هو الذي عليه العقلاء؟ هذا هو المطلب الثاني، وأطال المصنف في العبارة. قال خلنا نقرأ: ثم إن تشخيص الكل، الكل يحتاج إلى تشخيص، كيف يتشخص الكل؟ إن تشخيص ما في الذمة الذي يعقد عليه الفضول إما بإضافة الذمة إلى الغير بأن يقول، شوف إبراز، لازم يفرز، إن يقول إبراز يعني هذه إضافة إبرازية مو إضافة قصدية، إضافة إبرازية، بأن يقول بعت كرا من طعام في ذمة فلان، هذه الفضولية من أي طرف؟ المبيع، كرا من طعام في ذمة فلان، هذه فضولية من أي طرف؟ من طرف المبيع بكذا، أو هذه أو فضولية في طرف الشراء، في طرف الثمن، في طرف المشتري، أو بعت هذا بكذا في ذمة فلان، هذه الفضولية وين سيدنا؟ سيد محمود، الفضولية في وين؟ في الثمن، كذا في ذمة فلان، في ذمة فلان هو الثمن، فهذه فضولية في الثمن. ويقدر يسوي فضولية في الاثنين، بعت كرا من طعام في ذمة جاري بعشر دينار في ذمة أبي، وقع المستانس يسوي عقود، واضح إنشاء العقود، يقول سهل إنشاء العقود، حط انت هذا، حط كيلو من حنطة وكيلو من أرز في ذمة فلان وينشئ له عقود، وذاكين يجيزون بس أو يفسخون يردون. وحكمه واضح بعد الفضولي، بعد ما عندنا بعد ما أشرح لك الفضولي مرة ثانية، ما هو حكم بيع الفضولي؟ أنه لو أجاز المالك الواقعي فإنه ينفذ. المالك الواقعي كان هناك أعيان شخصية، الآن كلي في الذمة. ففي المثال الأول المثمن والبائع فضولي من طرف المثمن، فلو جاء المالك الذي أضيفت إلى ذمته المبيع وأجاز نفذت المعاملة، ووجب عليه أن يسلم المبيع الكلي في الذمة إلى المشتري ويستحق الثمن. وفي المثال الثاني إذا كان الشراء فضوليا فيملك العين الشخصية ويجب عليه أن يدفع الثمن الكلي في الذمة. اتضح مما سبق، لو أجاز فلان، من هو الفلان؟ صاحب الذمة. عندك ذمة لما عندك ذمة؟ يقولون صاحب الذمة. إذا أجاز فلان وهو صاحب الذمة إما المائع وإما المشتري يقع العقد له، وإن رد بطل رأسا. بطل رأسا يعني ما يقع للفضولي، العاقد الفضولي ما يقع له شيء، خلافا لما ذهب له أبو حنيفة، فإن أبا حنيفة ذهب إلى أن العقد دائما يقع للعاقد، أجاز المالك أو ما أجاز، ينعكس المسألة بالضبط. أبو حنيفة يقول العقد يقع لمن؟ شيخ هاشم، أخاف يسألونك عن رأي أحيانا، ما هو رأي أبو حنيفة؟ واضح رأي أبو حنيفة في بيع الفضولي أن العقد يقع للعاقد، أجاز المالك أو لم يجز، خلافا لما ذهبت إليه الإمامية، فإن الإمامية يدور أن هذه العين إن أجاز فللمالك الواقعي، إن رد فيبقى على مالكه الأول. أبو حنيفة يقول لا المالك الواقعي ولا المالك الأول، يصير لمن؟ الفضولي. واضح بعد. قال وحكمه، بعد آراء المذاهب، آراء تعدد المذاهب، تعدد الآراء، هذا رأي أبوه حنيفة، هكذا جعلوا هؤلاء في قبال الأئمة عليهم السلام. نعم. وحكمه أنه لو أجاز فلان يقع العقد له وإن رد بطل رأسا، هذا الأول، لازم يضيف إبراز، يقول لا وإما بقصد. هذه الطريقة الثانية للتشخيص. ما هي الطريقة الثانية شيخنا؟ قصد. وإما بقصده العقد له لصاحب الذمة، فإنه إذا قصده يعني قصد صاحب الذمة في العقد تعين كونه كون هذا المقصود صاحب الذمة، قال بعتك كيلو من الأرز بهذه الدنانير وأنا أقصد كيلو من الأرز في ذمة أبي أو في ذمة جاري وهكذا، فإذا قصد يتعين يا شيخنا بشنو؟ بالقصد. والقصد يعين ذلك لما عرفت. ليش ما يقع للفضول خطية؟ تعبان الفضول أنشأ عقود. قال لما عرفت من استحالة دخول أحد العوضين في ملك غير من خرج عنه الآخر إلا على احتمال ضعيف تقدم عن بعض. مر علينا هذا المصنف يكرر يقول لماذا لا تقولون أن المالك صاحب الذمة له أن يجيز بنحو يدخل الثمن لغير صاحب الذمة؟ فهذا الولد عندما قال بعت كيلو من الأرز بهذه الدنانير وهو يقصد كيلو من الأرز في ذمة أبيه، أباه اطلع على ذلك وأجاز، وقصد الأب أن يدخل الثمن في كيس ولده. نقول ما نقدر نقول هذا خلاف المعاوضة إلا على من تقدم قوله وهو قطب الدين وكاشف الغطاء رحمة الله عليه عليهما. فكما أن هذا قال يأكد المطلب يقول القصد يكفي. فكما أن تعيين العوض في الخارج يقول لو عينا العوض في الخارج لا نحتاج حينئذ إلى تعيين الذمة لصاحب الثمن ولصاحب المثمن، لأن يصير التعيين قهري إلى الأعيان الشخصية. بعتك هذا البستان بهذه السيارة، نحتاج إلى تعيين صاحب الذمة؟ لا نحتاج، لأن التعيين قهري. فكما أن تعيين العوض في الخارج هذا البستان هذا الكتاب يغني عن قصد من وقع له العقد له صاحب الكتاب، فكذا قصد من وقع له العقد وهو صاحب الذمة يغني عن تعيين الثمن الكلي بإضافته إلى ذمة شخص خاص. يقول ما دام هو قاصد نفسانيا القصد النفساني كافي. بناء على هذا يا شيخنا الأعظم ما عندنا طريقتين في الحقيقة. متى ما قلت أن القصد يوجب التعيين إذن الإبراز في مرحلة متأخرة عن القصد، فهذا الإضافة التي تحصل في عالم الإبراز مسبوقة بقصد لو ما مقصودة، إن كانت مو مقصودة بقصد لا أثر لها عند العقلاء لأن هذه إضافة غير قصدية، إن كانت مسبوقة بالقصد صار تعيين الكل في ذمة بالقصد وهذا مبرز للتعيين لا أن نفس الإضافة حققت التعيين. إذن على كلامكم شيخنا الأعظم طريقتين لو طريقة؟ طريقة واحدة وهو القصد النفساني السابق على الإبراز والإضافة، وإلا لو صارت إضافة بدون قصد ما لها أثر عند العقلاء، والقصد موجود سابقا دائما فيحصل التعيين. إذن هذا الإضافة يا شيخنا ليس ما به التعيين بل هو كاشف عن التعيين في رتبة سابقة. دقتكم إذن ماكو طريقتين في الحقيقة طريقة واحدة. قال وحينئذ يرجع إلى المطلب، نعرف خلاص يا شيخنا الأعظم عرفنا المطلب أنه إذا صارت فضولية من طرف المبيع من طرف البائع فلا بد أن يجيز البائع، فإن أجاز البائع يجب عليه أن يدفع الكل في الذمة، إن ما أجاز ما صار شيء والثمن بقي على ملك مالكه والفضولي لا يقع. يركز كله على أن الفضولي ما يقع إليه لأن بيجيب بعد كلام لأبو حنيفة لما بيجيب كلام بني أبو حنيفة الحين بيكرر لنا ترى بطل رأسا ما يقع للفضول يا جماعة الخير. وهذا ندري عنه من أول ما دخلنا بحث الفضول. قال وحينئذ فإن أجازه من قصد مالكيته وقع العقد، وإن رد فمقتضى القاعدة بطلان العقد رأسا. ليش؟ لأن مقتضى رد العقد ما صار شيء، وجود عقد الفضولي يا شيخ مصطفى كعدمه، ويبقى كل شيء على ما هو عليه، بقي كل عوض على ملك صاحبه. إذ المال، يقول المال هذا إما مردد من وجه الترديد، إما عقد الفضولي صحيح بالإجازة أو عقد الفضولي ليس بصحيح، يعني رد رد. إن حصلت الإجازة صار هناك نقل وانتقال، إذا ما حصلت الإجازة بقي كل شيء على ما هو عليه. إذا ما يوجد فرض أن الفضولي يتردد أن يكون هو طرفا في الملك، في الملكية. كل قاعد يكرر هذا المطلب، مفروض هذا المطلب واضح عندنا من الزمان القديم. إذ المال مردد لا يخلو في باب عقد الفضولي، مردد بين مالكه الأصلي على صورة الرد وعدم الإجازة، ومن وقع له العقد وهو المجيز على صورة الصحة، فلا معنى لخروجه عن ملك مالكه. يقول خرج الثمن من ملك المالك، خطية هذا الفضولي تعب روحه وقال بعتك 10 كيلو من الأرز في ذمة والدي بهذه 10 دينار. يقول شيخ هذه 10 دينار ما تتردد أنها إما هي للفضولي أو هي للمجيز، ما يصير. إن وجدت الإجازة مقتضى المعاوضة الحقيقية صار الثمن لمن؟ للأب. إن للمجيز، إن ما وجدت الإجازة الراد بقي الثمن على ما هو عليه، فلا يوجد صورة يتردد الثمن بين الفضولي وبين المالك الواقعي المجيز إلا على وجه ضعيف. يقول لا، إلا على مبنى من يقول لا، هذا على راحته، إما أن يجيز العقد له أو يجيز العقد للفضولي. إن أجاز العقد له صار الثمن له، إن أجاز العقد للفضولي لولده صار الثمن للفضولي، وهذا مبنى لا يقبل به المصنف. يا كل هذا، هل الكل الذي ثابت أنه مال في رتبة سابقة أو أنه حصل من حين؟ إن حصل من حين الفضولي يلغو، لا يعتبر له المال، اعتبار المالية والملكية مراعاة بالإجازة، إن لم تتحقق الإجازة فلا اعتبار للملكية والمالية. واضح شيخنا. قال وتردده بين الفضولي ومن وقع له العقد المجيز، نعم، فلا معنى لخروجه، فلا معنى لخروجه عن ملك مالكه وتردده بين الفضولي ومن وقع له العقد وهو المجيز، إذ لو صح وقوعه للفضولي لم يحتاج إلى إجازة ووقع له. قل لا، هذا كلام متام. هذا الأخير قد يقول قائل أنا يتردد عندي، ليش؟ حسب قصد المجيز. فإن قصد المجيز أن يجيز عقد الفضولي له، يعني لنفس المجيز مو لولدي، أنا أجزته لي أنا الأب، ما الفضولي الولد ما يحصل شيء، وله أن يجيزه لشنو؟ للفضولي. فقولكم شيخنا لو تردد بينهما لما احتجنا إلى إجازة ودخل أول الأمر، لا ملازمة بين المطلبين. قد يقول قائل كما يقولون أنه المجيز إما أن يجيز لنفسه أو يجيز للفضولي، فإذا كان هذا بحسب قصدي المالك الواقعي لا يمكننا أن نحكم بمجرد حصول العقد الفضولي يتملك الفضولي الثمن. إذن هي الملازمة تم لم تم ذكر الشيخ؟ غير تامة. واضح سيد عباس إن شاء الله هذه الملازمة التي ذكرها المصنف، وهو لو صح وقوعه للفضول لم يحتاج إلى إجازة ووقع له، لا، لو صح وقوعه للفضول تصحيح وقوعه للفضول مشروط بقصد المجيز، وأنه ابتلاء أن يقع له بدون إجازة. هذا نعم المطلب الثاني. المطلب الثالث يا شيخ هاشم التفت، لو جاء هذا وقال اشتريت منك هذه الثلاجة ب100 دينار، قال لي قبلت اشتريت مني قبلت، وبعدما انتهت المعاملة قال يلا خذ الثلاجة وجيب الثمن، تكتفي الثلاجة مو مخش لونها محليه، قال أنا قصدت أن يكون ال100 دينار في ذمة أبي، أنا فضولي لعبة صارت إذا على هالسالفة على القاصد، صارت لعبة يا شيخنا دير بالك، كل مرة سوي معاملة يقدر يضرب قوابق يقول أنا مو قاصد أنني نفسي قاصد أبي، يقول روح طالب بالفلوس بأبي مو طالبني أنا، قال شلون أنت قلت اشتريت، قال أنا اشتريت من باب الفضولية وقصدت أن يكون الثمن في ذمة من؟ في ذمة أبي، بيتنا ماكو ثلاجة فأنا اشتريت ثلاجة، أبي مو راضي يشتري ثلاجة في البيت، كل مرة يصلح الثلاجة، صحيح سيدنا صحيح، كل مرة يصلح الثلاجة وتخترب، فأنا رحت اشتريت ثلاجة بثمن كلي في ذمة أبي، فصار النزاع، قال لا أنت ما قصدت أباك، أنت قصدت أنا بعتك إياها وأنت قلت شنو شيخنا اشتريت الثلاجة ب100 دينار فأنت المطالب بال100، فصار النزاع، هذه فضولية في جهة الثمن، وكذلك لو صارت فضولية في جهة المثمن، بعتك 10 كيلو من الأرز ب10 دينار، بهذه 10 دينار أعطاء 10، وين الفلوس وين 10 كيلو، يقول 10 كيلو من الأرز في ذمتي جدي، جدة وأبوه تورطنا في ذمة جدي، جدي عنده دكان، روح لدكان وخذ 10 كيلو من الأرز وأنا خذ نحصل الفلوس، هذا كله يبيع عن دكان جدة مسكين، فهنا حصل النزاع والعراك بين الأصيل وبين من يدعي الفضولية، ما ندري وصف فضولي ما ندري يدعي الفضولية، فالقول قول من يا سيدنا؟ قال المصنف القول قول الأصيل، ومن يدعي أنه قصد كون المثمن أو الثمن في ذمة الغير خلاف الظاهر، كلامه خلاف الظاهر وخلاف الأصل وهو القصد، هل تحقق القصد؟ لو ما تحقق نستصحب عدم قصدي الغير، وحينئذ نقول من كان كلامه خلاف الأصل وهو استصحاب عدم القصد، من كان كلامه خلاف الظاهر هو المدعي، وعلى المدعي البينة، كيف يبين على قصده؟ ما يقدر، فعلى المدعي وعلى من أنكر اليمين. إذا هذا يعرف على شنو قالوا في باب القضاء، هني طرأت مشكلة، أنا أحلف على أنه ما قصر، ما أدري بينه وبين ربي يمكن قصر، أنا اشتراني، أنا أقول أعمل بظاهر الحال، فهنا وقع بحث في كتاب القضاء، هذا المنكر على ماذا يحلف؟ قالوا الأمور التي لا يمكن معرفتها عادة إلا من قبل صاحبها يحرف على عدم العلم، يمكن هذا متفقية من الليل مقاولة، ترى قال أنا بكرة مسويك معاملة، الوالد يريد ثلاجة، الوالد يريد وأنا بأجي أشتري الثلاجة للوالد، وبعدين في المعاملة قال اشتريت الثلاجة ب100 دينار، يقصد اعتمادا واتكان على المقاولة، فيحتمل أن هذا يعلم لما يعلم الأصيل يعلم، فيحلف على أنني لا أعلم ما ادعاه الفضول لا أعلمه. فإن حلف على عدم العلم القول، قول من؟ قول الأصيل، بل مع يمينه، لأن ذاك مدعي. ولا يقال أن استصحاب عدم قصدي الغير، انتم ما قلتوا جريتون أن هذا الفضولي استصحبتم عدم قصد أنه لأبي، معارض باستصحاب عدم قصد نفسه. قالوا لا يشترط أن يقصد نفسه، المهم أن لا يقصد غيره في وقوع العقد له. مر علينا هذا المطلب سابقا، في وقوع العقد للشخص المهم أن لا يقصد غيره، لا أنه لا بد أن يقصد نفسه، وحينئذ يجري استصحاب عدم قصد الغير ولا يعارض باستصحاب عدم قصد النفس لعدم وجود الأثر له. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في صورة النزاع. واحد يقول بعض العلماء يقول هاي مشكلة، يعني كل واحد يجي ويدعي وإحنا نحلف، بس أنا أحلف أقدر أحلف، أنا أحلف أنا بلساني ما أريد أجيب اسم الله، كل واحد يسوي أي معاملة يصير هرج ومرج، كل واحد يجي يسوي أي معاملة يقول أنا قاصد خلاف الظهر، قاصد أبوي وقاصد جدي، بس أنا أقول حلف كل حين أحلف يعني. فذهب البعض ما تسمع الدعوة، ما يفتحون ملف في خلف القضاء، هذه الدعوة ما تفتح، مو أننا نفتح الملف ونسمع كلام المدعي ونطالب الآخر باليمين، ذاك ما يحب يحلف كل حين يحلف بس يعني، ولا تصير مشكلة شيخنا، هذا فاتح لي دكان كل حين يجي يقول أنا قاصد فلان وقاصد فلان كل حين بس أنا أحلف. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، كل حين أحلف أنا من باب أنه هذا تسمعونه، هو هذا دعوة ما لها منشأ قلائي، ما دامت الدعوة ليس لها منشأ قلائي لا يفتح القاضي دعوة. إذا استطيع شيخ هاشم قاضي إن شاء الله في المحكمة الشرعية، الله في المحكمة الشرعية يصير إن شاء الله قاضي، ما تفتح أنت ملف برواندا في كل دعوة، هل لها منشأ قلائي؟ وإن كان الأولى أنك تفر من هذه المشاكل، فرار من القضاء. نعم نعم، لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي، واحد يقول في الرواية، نعم رواية موجودة أو شقي. قال المصنف إلا أن الطرف الآخر وهو الأصيل لو لم يصدقه، لو لم يصدق الفضول على هذا القصد وحلف، من اللي حلف؟ الأصيل المشتري على نفي العلم، حكم له على الفضول لوقوع العقد له ظاهرا كما عن ظاهره أنه للفضول للدع الفضولية كما عن المحقق وفخر الإسلام والمحقق الكركي والسيوري والشهيد الثاني. إذا كان لها منشأ عقلائي هنا قلنا في الخيارات، ما درستوا الخيارات شيخنا، قلنا معنا يعني هنا قلنا إذا كان منشأ عقلائي، أما إذا ما في منشأ عقلائي لا، حتى رأي الشيخ لا بد أن يكون لها منشأ، مثل الحامل مثل الولادة هذا منشأ عقلائي، تدعي الحامل تدعي الولادة تدعي خلوها من الحيض البكارة، نعم هذه أمور لها منشأ أنها يقبل صاحبة يد على ذلك، لا في موارد ما لا منشأ عقلائي لا، حتى لو خلاف الظاهر جدا إذا كان لها منشأ عقلائي نعم، أما إذا ما لها منشأ ما لها منشأ عقلائي هناك غير ذاك البحث غير هذا البحث. وقد يظهر من إطلاق شيخنا الآن سؤال باب القضاء، يقول الشيخ الأعظم العقد في القام ماذا النتيجة في باب القضاء؟ نقول العقد للفضول هذا أصل القول قول المشتري، وإذا كان القول قول المشتري فنحن نتعامل الآن بحسب الظاهر معاملة أن المعاملة بين هذا المشتري وهذا الفضولي، فالفضولي يجب عليه أن يدفع الثمن وله المبيع، هذا حكم ظاهري لو واقعي. يعني لو كان في الواقع أن الفضولي يقول أنا مو قاصد نفسي، أنا قاصد من؟ قاصد أبي، فهل الحكم مجرد ظاهري فيلزم بدفع الثمن وفي الواقع يجب عليه أن يسلم المبيع إلى مالكه الواقعي؟ وين مالك الواقعي الآن؟ لا مالكه الواقعي هو لأنه ما قصد البيع له، ولا مالكه الواقعي الأب لأن من قصد له لم يجيز، إلا إذا أجاز. إذا أجاز صار ذاك مالك الواقعي، أما إذا ما أجاز لا أنا أقدر أتصرف به ولا أبي يتصرف لأنه لم يجيز، وما زال هذا ملكا لمن؟ للمشتري. فيجب علي أن أرجعه إليه بأي طريقة أو أحرز رضا بالتصرف. فهل هذا حكم ظاهري يا شيخنا أو حكم واقعي؟ يقول الشيخ العظام أبواب القضاء أحكام ظاهرية مو أحكام واقعية، وبينه وبين ربه في الواقع لا بد أن يعمل على طبقه، ما يعلم بينه وبين واقع صار طلاق صار كذا، هذا في الظاهر. في الواقع إذا زوجتك يجب عليك النفقة، إلا أن ظاهر إطلاقات بعض العلماء أن هذا حكم واقعي وأن المعاملة تصير للفضولي، والفضولي إذا دفع الثمن يكون هو المالك للمثمن وإن كان قاصدا أن يكون للغير. قال وقد يظهر العبارة، وقد يظهر من إطلاق بعض الكلمات، وش إطلاق؟ ما قالوا ظاهرا، وإذا ما قيدوا بالظاهر ما هو إذن مقتضى الإطلاق؟ قصدهم ظاهر العناوين واقعية. قال كالقواعد والمبسوط وقوع العقد له واقعا مو ظاهرا، وقد نسب ذلك إلى جماعة أيضا في بعض فروع المضاربة. إذا ظاهر بعض الكلمات أنه حكم له على ولوقوع العقد له أي ظاهرا لو واقعا، ظاهرا كما على المحقق، ولكن بعضهم ما قال ظاهرا وظاهر العناوين الواقعية. وهذا يعني أنه باب القضاء غير يعني هذا حكم واقعي لو ظاهر صار حكم واقعي، على هذا مو حكم ظاهري. نعم لا ما يصير تصويب، بس بيجنون هذا في باب القضاء عندهم هذا النزاع، هل أحكام القضاء ظاهرية أو واقعية ولو بالعنوان الثانوي؟ مثل الحرج، مثل الحرج عنوان حكم الحاكم عنوان ثانوي كالحرج والضرر، والأحكام الثانوية حاكمة على الأحكام الأولية. وحيث عرفته هذا مطلب جديد يأتي بحثه غدا إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.